والمئة مع الشريف
المئة والثامن والثلاثون
إذا اختار كأنما كره ذلك لكونه لفظا مضارعا ومقتضاه الحال أو الاستقبال يقول الله تعالى هي كلامه قلت وهذا ليس بمقبول وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من جهات كثيرة كما قال قديما إذا جاء نهر الله دخل نهر معقل إذا جاء النص النظر والاحتمال والممكن هذا يزيد ولا يزيد له قال وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من جهات كثيرة وقد نبهت على ذلك في شرح صحيح مسلم أجل موضوع وفي كتاب الأدب الأخرى نبهت على هذا في كتاب شرح مسلم وفي كتاب الأدب الأخرى أي كتاب الأدب الأخرى في الشارح التبيان في أدب سنة القرآن قال الله تعالى والله يقول الحق ففي صحيح مسلم عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه وفي صحيح البخاري في تفسير لن تنال البر حتى تنفقوا قال ابو طلحه يا رسول الله ان الله يقول اذا الصحابه كانوا يقولون هذه الكلمه وهي ثابته في البخاري وثابته في صحيح مسلم فالقول ان الله يقول مكروه قول باطل وليس بصحيح وان قاله مكروه بالتخير وهو تابعي جليل عابد ثقه عالم ولكن هذا من فراياته هذا من فراياته رحمه الله فنحن ننظر الى ما قال ولا ننظر الى من قال فان قال الرجل الصادق العالم والقادم ومن له صدق وصدق قولا خالف فيه الادله وخالف فيه المتعارف المشهور عليه عند العلم فقوله برد وقبيله بان يرد لكن لا ينقص هذا القدر ولا يطعن فيه وانما الطعن في قوله الطعن في القول وليس الطعن في الشخص نسمع
قال واما قولها اولم تسمع ان الله تعالى يقول ما كان لبشر
الآية وما كان لذكر الآية وما كان لذكر فقال الإمام الشافعي ونبهنا على هذا سابقا في كتاب الرسالة رحمه الله إن بدأ الآية بضمير فيه عصر وحيث السابق فكان يحن في الوضع فكان يحن في الوضع حتى في الآيات وهذا يقع في الصحيح ومسترد الإمام الشافعي ما وقع في الأحاديث التي تسترد التي تريدها رحمه الله اسمع
قال وأما قولها أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر فهكذا هو في معظم الأصول ما كان بحذف الواو والتلاوة وما كان بإثبات الواو ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجهها وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة ولا يؤثر حذف الواو في ذلك وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث منها قوله فأنزل الله تعالى منها قوله فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وقوله تعالى أقم الصلاة لذكري هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين والتلاوة بالواو فيهما والله أعلم
هذا الحديث بتاع عائشة ثم سلف وقع كلامها بعد أن سمعت كلام من؟ كلام سعد بن الأحبار كما قلنا ودليل ذلك ما أخرجه من مردويه في تفسيره من طريق إسماعيل بن أبي خالد إذا انطرح وقع التفريق أخونا قال أخي إسماعيل قال التفريق فإذا مردويه قال إسماعيل بن أبي خالد عن الشافعي عن عبد الله بن حارث بن سعد الأحبار قال إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى تكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين قال الشافعي فأتى مسروق عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها فقالت سبحان الله لقد قص شعري مما قلت وذكر الحديث. ويؤكد ان قول عائشه انما هو استدراك على كعب الاحرار وليس على ابن عباس. الله اعلم. فساغر اهل الانصار على كعب ان كعب يحدث بما هب وجب وبما درج وعرج، وكان يحدث اشياء كثيره عن بدء اسرائيل، وكانوا ينكرون، كان ابن عباس ينكر عليه على غيره ممن يكفر عليه الكتاب. اي نعم. فاسمع،
قال: واما مسروق فقال ابو سعيد الكنعاني في الانكار: سمي مسروقا لانه سرقه انسان في صغره ثم وجد. قوله صلى الله عليه وسلم: رأيته منهبطا من السماء فأدى غرم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. هكذا هو في الأصول ما بين السماء إلى الأرض، وهو صحيح. وأما غرم خلقه فضبط على وجهين، أحدهما بضم العين وإسكان الظاء، والثاني بكسر العين وفتح الظاء، وكلاهما صحيح.
نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زال الحديث عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. وذكرنا في الدرس الماضي ان الخلاف الواقع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحرير والتدقيق وعلى منهج المحققين من اهل العلم أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، فمن نفى نفى الرؤيا في الدنيا، ومن أثبت أثبت رؤيا القلب، كما ثبت عن عبد الله بن عباس وجنح إليه الشارح بقوة. وقرأنا حديث عائشة من الطرق التي أوردها الإمام مسلم في مسنده الجامع الصحيح. ونكمل الشرح الذي ذكره الإمام النووي منبهين على أنه قد فاته شيء لم يعلق عليه، وذلك في الطريق الأول وفي الطريق الثاني. ففي الطريق الأول ورد في آخره ما نصه، قال: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عائشة، قالت عائشة: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الدرجة. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وبلاغه للقرآن كان بالفعل كما أنه كان بالقول. والأحاديث التي فيها بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام الله التفسير أحاديث قليلة، والناظر في كتاب التفسير في الصحيحين، الصحيحين الإمامين البخاري ومسلم مثلا، يجد أن جل ما أورد هذان الإمامان إنما أوردا مقطوعات وأقوال الصحابة، ولا سيما البخاري رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما احتاجه الناس، ولم يفسر القرآن كما يفسره المتأخرون، يفسره آية آية، إذ أن القرآن نزل على عرب أصحاب، فكانوا يفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا بعض الآيات على العربية المحضة، فنبههم صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس كذا وإنما كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بأقواله وبينها بأفعاله. ومن جميل ودقة فقه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وافعاله واقراءاته لها صله بالقران ينتبه اليها الموفقون المشغولون بالدار الاخره كثير الذكر لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بمهمته خير قيام فبلغ وما كتب شيئا من القران وبين القران. ولا يوجد من البيان الشرح الذي نعرفه. ولذا كان من دقة فقه الإمامين إمامي الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أبقيا ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه. فلم تنحرف الحياة بنمطها ولا بمجالات الحياة فيها على تعدد ذلك عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رأى الباحث اليوم أن يجمع فقه أبي بكر وعمر تجميعا من بطون الكتب لصعد عليه. وخير فقه لهما أن الحياة العامة في جميع نواحيها في زمنهما رضي الله عنهما بقيت على ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيان المحافظة على الحياة من قبل الولاه وكذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القيم على الأمة المبلغ المحافظ على ما يريد الله وأن يكون القرآن ظاهرا في الجيل في أفعاله وحركاته وفي نمط حياته هذا حكم جليل وهذا بيان لا ينتبه إليه إلا العاملون السائرون إلى الدار الآخرة. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن زعم أنه يخبر بما يكون في لدن فقد أعظم على الله الكلية. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالمقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن سائر الصحابة أو الأولياء أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمن زعم أن محمدا يعلم الغيب وأنه رأى اللوح المحفوظ وعلم ما فيه كما قال رأي البرجة ويردد مقولته ويدافع عنها كثير من أصحاب الطرق فهذه عقيدة فاسدة. ويجري على ألسنة بعض طلبة العلم وكذا على ألسنة كثير من العوام لازم هذه العقيدة الفاسدة. فكثير منهم يسأل عن أشياء لا يعلمها إلا الله من العلوم الحياتية من العلوم الفنية والأمور الحياتية فيجيب بقوله الله ورسوله أعلم. وهذا قطع لا يجوز. فالله ورسوله أعلم في أمور الدين أما في الأمور الحياتية الأمور التي تغيب عن البشر والأمور العلمية وما شابه فيخطئ من قال الله ورسوله أعلم ويقدر أن يقال الله أعلم. وأعجب من أناس أرسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات هي خاصة بالله عز وجل وأختاروا وأقول ماذا أقول بالله إن زعلوا أن محمد يعلم الغيب وأنه ناطق وضاع وأنه مع الناس. وكم أجبت لما قرأت رسالة لبعض الصوفية المتأخرين اسمها أجر ما كان في إثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن منه زمان ولا مكان. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. انتقلنا من إثبات الوجود في رب العباد إلى إثبات الوجود في محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا مضافة النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى الرسول. فالانبياء والرسل يعلمون ما يرتضيه الله لهم من الغيب
ويثبت إخبار عن أشراط الساعة وعن الجنة والنار ومشاكل القبر وحياة البرزخ، فهذا أيضا خص الله الأنبياء به. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وقال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنشد أمامه وتقول وقيل نبي يعلم ما في غدي، زجرها صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تكلم ما تقول وأن تنفذ هذه المقولة التي فيها غلو فيه صلى الله عليه وسلم. ولذا صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها ومن زعم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية. هذان القطعتان أهمل الشارح التعليق عليهما، وكذا أهمل التعليق على ما ورد في الرواية التي تتبع هذه الرواية، وهي قولها رضي الله تعالى عنها ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كافرا شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتحقر الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول آية رضي الله تعالى عنها، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتمت اكتملت عليه هذه الآية بما فيها من العجب وإبداء ما أثره صلى الله عليه وسلم من زواج زينب بنت جحش التي كانت وهي ابنة عمته التي كانت تحت مولاه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن يطلقها، ولم يخشاه صلى الله عليه وسلم تشجيع المنافقين عليه زواجها، إذ أنه أنهم يقولون إنه أمر ابنه أن يطلق زوجته ويتزوج زوجة ابنه، إذ كان قد تبناه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل التحريم في ذلك. وقد ذكر بعض غير الموثقين ممن يطرق ولا يفتش وممن يروي ما هد ودر وما عرج ودرج، زعم بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زيد بن حارثه بامثال زينب بنت جحش رضي الله تعالى عن الجميع وهو يحب ان يطلقها، فجعل قلبه سبحانه وتخفي في نفسك ما الله يخفيه، اي انه اخفى في نفسه حبها ولو قال قائله ان النبي صلى الله عليه وسلم اخفى في نفسه قول هذا القائل الشارع لاصاب، ولذا قرار ان الله عز وجل اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بكون زينب بنت جحش زوجة له، فقال لزيد وقد استشاره في صلائها امسك عليك زوجك، وهو يعلم في نفسه ما اعلمه الله عز وجل وما يبديه له عز وجل من زواجه بها، والذي حكمه كما قلنا صلى الله عليه وسلم ارجاء المنافقين بانه نهى عن تزويج الابناء وتزوج هو زوجة ابنه. هذا بالنسبة إلى ما أهمله ذلك. ثم ذكر مسلم الطريق الرابع وهو ما ذكرنا في ووقفنا عنده في الدرس الماضي أو الطريق القبل التي وقفنا عندها، وفيها بسببه إلى مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقال سبحان الله لقد قطع شعري لما قلته. قال مسلم وساق الحديث بقصته وحديث داود وحديث داود أتمه وأطوله. داود هو المهم وهو صاحب الرواية السابقة وقد تكلمنا على الرجال ونسمع الآن شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قوله سألت عائشة رضي الله عنها أن رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى فقالت سبحان الله لقد قص شعري بما قلت. أما قولها سبحان الله فمعناه التعجب من جهل مثل هذا، وكأنها تقول كيف يخفى عليك مثل هذا. ولفظة سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تفخر بها، وسبحان الله المسلم لا ينجس، وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله. وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر السراج وغيره.
أما قوله وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله وضع ذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بيننا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلق عليه الشارح هو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطرده الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع من لها يوم السبع وليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله يا رسول الله هذا هو الشاهد. فقال الناس سبحان الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فكلمة سبحان الله تستخدم عند النحويين للتعجب، وكذا كلمة لا إله إلا الله، ومنها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فكلمة سبحان الله وكلمة لا إله إلا الله استخدم للتعجب. فسمع كلام الشارع ثم نعود بالاستطراد حول سبحان الله في كلام بعض الفقهاء.
قال وكذلك يقولون في التعجب لا اله الا الله والله اعلم.
ذكر الامام ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله الجزء الرابع صفحه 80 انه اذا سبح احد في مساله امام الامام احمد فجاء السائل سأله عن تحريمها أو كراهتها فهو تقرير بما سأله عنه. إذا سأل سائل الإمام أحمد عن مسألة فيها كراهة وفيها حرمة ففتح الإمام أحمد فهذا إقرار منه على قول التحريم أو الكراهة، ومثل على ذلك بقول ابن منصور للإمام أحمد أيكم التحريف بين الجمائم؟ فقال أحمد سبحان الله إي ولا عمري. ثم قال وإن سبقها هي جوابا للسائل فإن كانت قرينة ظاهرة في التحريم حمل عليها، وإلا استمل وجه الكراهة والتحريم. هذه الواحدة سبحان الله في الجواب، الرسالة سبحان الله في الجواب. نعود لكلام الشارح
قال وأما قولها رضي الله عنها قص شعري فمعناه قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. قال ابن الأعرابي تقول العرب عند إنكار الشيء قص شعري واقتعر جلدي واشمأزت نفسي. قال الناصر بن سمي القصة كهيئة القصعريرة، وأصله التقبض والاقتناع،
أما قول النظر بن سمير القطة كهيئة القشعريرة ويقولون وعلته قطة أي رعدة لم نظر قابلة. وأصله التقبل والاجتماع وما بعد هذا الكلام كلام قاضي عياض نقله الشارع من القاضي عياض. والعرب تقول القصوص القشعريرة من الحمى وتقول قطة الشعر قطة الشعر من الجرم أي نعم. وأصل القطة الانتباه الاجتماع كما سيمتده كما سيقول الشارع القاضي بسمة.
قال وأصله التقبل والاجتماع لأن الجلد ينقبض عند الفزر والاستهوان فيقوم الشعر لذلك. وبذلك سميت القطة التي هي الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها والله أعلم.
الزنبيل وعاء تحمله النساء فوق الرؤوس لقط الثمار من بساتين هذا هو الزنبيل. نعم اسمع.
قال قول مسلم رحمه الله حدثنا ابن مريم حدثنا ابو اسامه حدثنا زكريا عن ابن اسوى عن عامر عن عامر عن مسروق هؤلاء كلهم صوفيون. وابن مريم اسمه محمد بن عبد الله بن مريم.
قلنا هذا شيخ الامام مسلم توسط مسلم في الاخراج عنه واخرج عنه في صحيحه 573 حديثا. نعم.
قال وابو اسامه اسمه حماد بن اسامه وزكريا هو ابن ابي زائده واسم ابي زائده قال ابن ميمون وقيل هبيره وابن اسوى هو سعيد بن عمرو ابن اسوى بفتح الهمزه والاسلامتين المعجمه وفتح الواو وبالعين المهمله.
في بعض النسخ هو سعد بن عمرو وهو خطا الصواب سعيد. في بعض النسخ ابن اسوى هو سعد والصواب سعيد. نعم.
قال قوله قلت لعائشه رضي الله عنها فإن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فقالت انما ذاك جبريل عليه السلام. قال الامام ابو الحسن الواحدي معنى التدلي الامتداد الى جهه السفلي هكذا هو الاصل ثم استعمل في القرب من العلوم هذا قول الفضاء.
اما قول ابو الحسن الواحدي فهو في وسيله وعلمنا ان النووي يعتمد كلام الواحدي كثيرا والواحد قلنا له ثلاثه تفاسير اخذها من اسماء كتب الغزالي الشافعي الوزير والوثيق والبسيط وجمع قلاده النووي عن الواحدي من الوثيق في هذا النقل الرابع 993 قلنا التدلي الامتداد الى جهه السفل هكذا هو الاصل ثم تعمل في القرب من العلوم هذا قول الكراء. قول الكراء هذا متعقب تعقبه ابن كثير في تفسيره. فالكراء يزعم ان محمدا وجبريل استويا بالافق الاعلى لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا المذكوره في الحديث هي الرؤيا التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عند اول بعثة وهذا ما تدل عليه الايات ثم دنا فتدلى فكان قبل قوسين يودنا فالقى الى عبده ما القى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه بجثة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالنجمة الأخرى هي الرؤية التي كانت في الإسراء والمعراج. أما هذه الرؤية المذكورة عن عائشة فإنما هي وقعت في أول بعثة ولذا تأملوا معي قول الكراء قد ثم استعمل في قرب من العلوم هذا قول الكراء. هذه الرؤية التي وقعت في جبريل التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في العلوم هي الرؤية الثانية الوارد في الآية وليست الرؤية الأولى. ولذا قول الكراء معناه لما استويا جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم في الأفق لما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى محمد جبريل عليه السلام. قال ابن كثير لا يساعده المعنى على ذلك فإن هذه الرؤية لجبريل
لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض ما لم اقترب منه وهو على السيرة التي خلقه الله عليها. ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء، وكانت الحجة الأولى في أوائل البعثة. فقول الفراء هذا أن الأصل في التجلي والتجلي على جهة السفن ثم استعمل في الترك من العلو سائر على شيء لا يشاهد عليه السياح، وهو لا يهم متعصب نسمع.
قال وقال رسول الله هذا على التقديم والتأخير، لأن المعنى ثم تدلى فدنا، لأن التدلي سبب النزول.
في الحقيقة هذا صاحب النظم هكذا، هذا صاحب النظم لا أعرفه، وأجزم بأنه لم يقع له ذكر في شرح النووي إلا في هذا الموقف، وأخشى أن يكون مصححة أو محرفة، ويا ليت النسخ الخطية لشرح الإمام النووي بين أيدينا حتى نعلم التصحيح. وقد بنينا على الشرح بجميع طبعاته فيما تبين لنا حد الآن مجموعة قليلة من التحريف التصحيح. فالقول المذكور قول الواحدين، القول المذكور قول الواحدين، والكلام طريق من الواحد. وهذه الكلمة التي قال صاحب النظر لا أدري أين هم يريد، وظهر أنه في كتاب، وأنه في القرآن أشهر من كتب فيه على الإطلاق اثنان كلاهما منحرف في العقيدة، الجاحظ وأبو العلاء بن عروة. هؤلاء الذين لهم النظر في القرآن، فالأول ليس له عناية بأمثال كتب هؤلاء رحمه الله تعالى، وليس من عادته أنه ينقل عنهم. فهل يوجد في نسخة النسخ الموجودة عند إخواننا غير هذه العبارة؟ جميع النسخ تواطأت على هذه العبارة. قال صاحب النظم على أجل هذا التحريف والتصحيح لا أدري وجه الصواب فيه، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالنظر إلى النسخ الفقهية. أقول أما قوله هذا وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير، قلت هذا كلام واحد، وهذه الكلمة قال صاحب النظم مقحمة ولا معنى لها. هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم تلا ثم تجلى تجلى، الجنون يقع بسبب التجلي، لأن التجلي سبب الجنون. وعند العرب جائز ان تقدم اي فعلين شئت اذا كان معنى الفعلين واحدا، جائز ان تقدم اي فعلين شئت اذا كان معنى الفعلين واحدا، فتكون قد تناس قولا وقرب قدما وكتب فاساء وأساء فكتب. التقدير التأخير يكون راكب، ومنه قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني انشق القمر اقتربت الساعة. فلك أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا، وكذا دنا وتدلى. فلك أن تقدم أن توفر، لك أن تقدم أن توفر عربية، وإذا لا يعني أن يقال هذا فيه تقديم وتأخير بأن الوجهين جامدان، والله أعلم. نسمع.
قال في الأراضي تدلى إذا قرب بعد علو.
الأمر في التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، من العلو إلى السفل. ولكن التدلي في العربية توسئ في معناه، فوضع موضع القرب سواء كان للعلو أم لغيره. هذا معنى كلام ابن الأعرابي. نسمع.
قال قال الكلبي المعنى دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه. وقال الحسن وقتاده: ثم دنا جبريل بعد استوائه في الافق الاعلى من الغصن، فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم
قول من الافق الاعلى المطلع مطلع الشمس، وراه النبي صلى الله عليه وسلم في الافق، الحديث له في الجناح، ورأى من الرؤيا التي شهد جبريل الافق من عظم خلقه. بعد هذه الرؤيا المباشره فدنا بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ادله.
وأن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فالقاب ما بين القبضة والسية، ولكل قوية
السية سية القوس ما رؤس من طرفيها. نعم نسمع.
قال: ولكل قوس قابان، والقاب في اللغة أيضا القدر، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين، والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس العربية.
قول القوس العربية الأقواس الحقيقة أقسام كثيرة، منها قوس اليد وقوس الرجل، وقوس اليد ثلاثة أقسام: فارسية وعربية وتركية كانت تستخدم قديما، وقوس الرجل قسمان، وهي قوس تركية وقوس تسمى قوس الجرح، وفصل في هذه الأقواس وفاضل بينها وأقام المقامات، كل قوس تذكر مفاخرها ومعايب غيرها بكلام بديع جميل يدل على يعني إتقان العربية وفهم وحفظ لهذه السمعة. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، كتاب الفروسية أخرج بابا من الأقوال وهذه الأنواع ومشابه، وقرر أن أفضل الأقوال ما كانت تستخدم في زمنه وهي القوس التركية وهي أقوامها. ومن لقائها للباب أن أشير إلى أن الكشميري في فوز البارد في البخاري يذكر أن قاجان وبلاد الروس سقطت بفتوى مسلم أبله حرم على المسلمين استخدام الأسلحة النارية أمام الثورة الشيوعية التي اجتاحت تلك البلاد ذات الزمان، وأصر على استخدام السيف، فأسقط البلاد وضاع الجدار وتغير الدين بسبب فتوى، وتطور علماء في الحقيقة الذل فيها عظيم، ولذا قالوا: ذلة العالم ذلة عالم، وقال خليل بن أحمد: ذلة العالم مضروب بها القتل، يعرفها القاصي والداعي. أي نعم. قالوا هنا القاضي ما بين القبضة الوسطية وكل قوس قابان وقاضي في اللغة، أيضا القدر يؤكد ذلك قراءة أبي غزير وابن مسعود فيها مكان قادة قوسين، والقادة من القادة قادة بالجاهل هو من قدار، ولكن يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقاد قوس أحدكم في الجنة أو موضع صدقه، والصدق هو القول، أو موضع صدقه خير له من الدنيا وما فيها، والقادة أي المقدار أي المقدار، فالقاضي اللغة المقدار، فكان مقداره قاضي قوسين أو أدنى، كان مقداره قاضي كان مقدار قريبا منه على قدر قوسين أو أدنى. نسمع.
قال: والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس العربية، وخطت بالذكر على عادتهم، وذهب جماعة إلى أن المراد القوس الذراع. هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وابي اسحاق السبيعي،
وقد ورد هذا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الواحدي باسناده، والواحدي يسند في الوسيط قال عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فكان قاب قوسين وادنى، قال: اما قاب قوسين فقول ذراعين او ادنى من ذراعين. ولكن في الحقيقة هذا إسناد واد جدا، فيه المسيب ابن شريك وضعفه شديد، فالإسناد ضعفه شديد، والصحيح أن هذا المراد بالقدر، فقوله أن المراد بالقول الذراع فكان قاب قوسين أو أدنى أي فكان قاب ذراعين، هذا أمر مسعود، وقول ابن مسعود
السبب ابن جرير وابن المنذر، وأما قول شقيق ابن سلمة وسعيد بن جبير فهو عند الطبراني في السنة كما تقدر المنصور، وكتاب السنة للطبراني فيما نعلم من الكتب المقصودة، ونقله السيوط في الدر عن عند الطبراني السنة الطبراني في السنة عن ابن عباس، وكذا اسنده عن ابن مردويه والضياء في المختارة، واسنده الطبراني وعادل بن ابي الكرياني والبيهقي في الاسماء والصفات عن مجاهد، واسنده ابن المنذر عن عكرمة، واسنده الطبراني عن الحسن البصري، كلهم يقولون القول الزراء. نسمع.
قال: وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء اي يبرى. قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: او ادنى، معناه او اقرب. قال مقاتل: بل اقرب.
هذا الكلام لم يرقبه لم يقبله ابن قتيبة وهو أحيب أهل السنة على وقت شيخ الإسلام ابن تيمية له، فقال رحمه الله في تأويل مشكل القرآن صفحة 543 544: وأما قوله وأرسلناه أي عن يونس إلى 100,000 حول الجنود، فإن بعضهم يذهب إلى أن من إذا أنها بمعنى بل يريدون، وهذا هو المقابل بل أقرب، معناها بل يريدون على مذهب التدارك بكلام غلط فيه. قال: وكذلك قوله ما امر الساعه الا كلمه البصر او هو اقرب، وقوله سبحانه فقال قوسين او ادنى. قال: وليس هذا كما تاول، وانما هو بمعنى الواو في جميع هذه المواضع، وارسلناه الى 100,000 ولا يزيدون، ما امر الا كلمه البصر وهو اقرب، فكان قاب قوسين او ادنى، فكان قاب قوسين وادنى، كان قاب ذراعي وادنى من الذراعي، ولا يقول لك عن الذراعي ثم يغلب منه شيئا فشيئا. ثم اخذ بذكر الشواهد العربية، شيء ذكر الشواهد العربية التي تدلل على ان معنى او وعد، فمعنى او ادنى اي وادنى، وليس او الاضراب هنا ليس بمعنى ذلك كما نقل الشاعر عن مقارن. نسمع.
قال: وقال الزجاج: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم، والمعنى او ادنى فيما تقدرون انتم، والله تعالى عالم بحقائق الاشياء من غير شك، ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادتنا. ومعنى الايه ان جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثره اجزائه لنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنوب، والله اعلم.
من تقل الى حديث ابي ذر؟ نقرا الاسناد اورده مسلم من طريقين.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن قتاده عن عبد الله بن شقيق عن ابي ذر قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رايت ربك؟ قال: نور ان اراه.
هذا الحديث شيخ مسلم بن ذكر ابي شيبه محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن ابي شيبه اكثر عنه مسلم جدا وروى عنه 1,540 روايه، ووكيعه بن جراح، واما يزيد بن ابراهيم فهو التستري بن يزيد البصره ثقه ثبت، الا في روايته عن قتاده في هذه وهذا الحديث عن قتاده، هذا الحديث عن قتاده، وإذا مسلم ما اقتصر في هذا الباب على هذا الطريق، وإنما أورده من طريق آخر. وقلنا من خلال الإمام مسلم في صحيحه أنه من أوائل من نبه
الحديثية على أن الحديث يصحح بمجموع طرقه. فالحديث القائلون أن الحديث لا يصحح بمجموع طرقه هذا كلام ليس بصحيح. من أوائل من نبه على أن الحديث يصحح بمجموع طرقه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في كلامه على الحديث المرسل، والإمام مسلم في الصنعة الحديثية في السنة الحديثية له. ولذا كانت عملية مسلم في صحيحه أشق من البخاري في صحيحه، وإن كان البخاري في صحيحه أدق. ولا يثق عاقل أن البخاري في على السلم وأن مسلما في أدناه، فالبخاري شريف لمسلم. وقالوا بين البخاري لا ذهب مسلم ولا جاء، ولكنه قعد أجزل الله مصيبته وجزاه الله خيرا، فنزل درجة فانتقى من أحاديث من في حفظه أغلوه ولكن يشمله في الصدر، فانتقى وأخذ من أحاديثهم ما لم ينفرد به، وأخذ من أحاديثهم ما لم ينفرد به. والمثال على ذلك الطريق، ولذا مسلم رحمه الله ذكر بعد ذلك الطريق الأخرى. نسمع.
قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا.
قول كلاهما من المراد بهما؟ كلاهما من المراد بهما؟ تفضل يا أحمد. هشام من؟ هشام بن أبي عبد الله الأسود قدوس بن جمعة وهب. وهمام من؟ همام بن يحيى العوني ثقة رمد ماوه. كلاهما عن قتادة. فهمام وهشام تابعا من رسل الله تابعا يزيد بن ابراهيم التستر. وكلاهما ثقه في حديث رد الله، وهذا يدل على ان الحديث يجبر بالطرق، وهناك يدل على ان هو موجود يجبر ان الحديث لا يجبر بالطرق. ولذا يدلكون الاستدلال الاحاديث ويكذبون السمع الحديثيه وما جرى عليه المحرجون. فحدث البكار هو بن عثمان العبدي الجبري ثقه اخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. اما شيخ مسلم الشاعر من هو هذا الحديث؟ حجاج بن الشاعر. الشاعر كان ابو الحجاج شاعرا، كان ابو الحجاج شاعرا، والا اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. شوف مسلم اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي. يا ترى هذا الحجاج بن يوسف الثقفي هو الحجاج الضارب الواقع الواقع في مسجد على لسان اسماء انه المدير اي المهلك ام هو؟ لا، تشابه اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وكنيته، فكلاهما كنيته ابو محمد تشابه، لكن هذه الاشتباه لا يضره. وفرقنا بينهما من وجوه عديده عند اول ذكر الحجاج، وقلنا ان الحجاج بن يوسف الثقفي مقدم على هذا. هل الحجاج الحديث هل له ذكر الحديث؟ نعم له ذكر الحديث، وكان يذكر الحديث ولكنه غافل من ذلك. اخرج كلامه في كتابه مسند الامين عن الامراء والسلاطين بسببه الى الحجاج،
قال اجتمع العجاج مع أنس بن مالك. فقال الحجاج بن أنس حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه أنس بحديث الإيرانيين. أتعرفون من الإيرانيين؟ من هم الإيرانيون؟ الذين سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعينه وقتله. ثم تفضل أنس وهو صحابي جليل لنبينا وقال بعد أن حدثه بهذا الحديث والذي نفسي بيده لا أعلم لي ذنبا أعقل من أن حدثته بحديث الإيرانيين. لا يعلم به جدا بما يقال ليس كل حق عدلا. والسعادة تجمع بين الحق والعدل. العدل لغير الحق فيه نقص. والحق لغير العدل فيه نقص. والسعيد الجمع بين الامرين. ولكن الناس اليوم انتبهوا الى الحق والعدل لكثير من الاوقات ومما لا تتعمق في المجالس وحرق في المجالس من القيل والقال لأجي عليه. فقد يكون بعضهم العدل دون الحق وقد يكون بعضهم الحق دون العدل. وتمام الخير الأمرين أسر الله عز وجل أن يوفق إليهما. لقيت عن عبد الله بن شقيق ذكر صاحب المحدث الطائر ومرمزي قال قيل لرجل له رجل طويلة اقرا. قال فقرا فقال عبد الله بن شقيق بن شقيق وبدل فيه قال فسمعه حدث محدثا قال تغيير العدل. فقال يا رجل بحياتك تتحمل ان تلي حديث ولا تعرف رحمه بن شقيق ولا تعرف تقييد بن شقيق. واذا ينبغي الانسان يضبط الاسماء ينبغي الانسان ان يضبط الاسماء. طيب نرجع الى الشرح.
قال الإمام النووي قوله عن أبي بكر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وفي الرواية الأخرى رأيت نورا. أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه فهو بتنوين نور ولفتح الهمزة في أنا وتشديد النون وفتحها
يريد أن يقول نور أنا أراه وليس نوراني اراه. هذا الصبر تامل ما يقول من روضه اقرا به. قال نور ان اراه لان بعضه صحف الابليس فقال ويشرك الرؤيا فمشكل عليه كيف يشرك الرؤيا مع قوله صلى الله عليه وسلم نور ان اراه. فصحف الحديث فقال نوراني اراه حتى يثبت الرؤيا نوراني اراه. ولذلك لا يريد اعتراف الضرب حتى يزيد اسواق التفكير عن الذهن اسمع.
قال واراه بفتح الهمزه هكذا رواه جميع الرواه في جميع الاصول والروايات. ومعناه حجابه نور فكيف اراه.
حجابه نور وما هذا في حديث ابي موسى وسياتي معنا في الدار البديهي. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله الناصري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى.
نور أن أرى الله هذا من الكلام هذا من الكلام الناصري. الناصري من أين يأتي الكلام؟ من أين يأتي الكتب؟ المعلم هو المسلم اللي سمع من قول الله فصلنا هذا المراد. يقول نور أنا أراه نور أنا أراه نور أنا أرى الله أراه إلى الله عز وجل. وهذا النور يحمل على النور القادم من الأبصار بجعل التنوير بالتعظيم أو النوعية. نسمع الآن.
قال ومن له أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإرساء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حارق بين الله وغيره.
كلام الآخري تصرف فيه الشارع واختصره على وجه يحتاج إلى تفصيل. ولذا سأقرأ عليكم كلام الناظرين بحقه وكلامه هو والإحسان راح كل إنسان من الاختصار. قال الرازي رحمه الله تعالى المحيي ما رسول إن قيل ظاهر الخبرين متناقض. كلمة متناقض كلمة ليست حسنة، وإنما يقول أن الأمرين متعارض. المتناقض هذا أبيض وأسود، هذا المتناقضان. يا رسول بل يستحيل أن يجمع بين الشيئين المتناقضين، ولكن يجمع بين الشيئين المتعارضين. يقول الناظر إن قيل ظاهر الخبرين المتناقض الصواب المتعارض، لأن الأولياء فيه أن النور يجمعه إليه. أي خبرين قال المتعارض؟ نور أن أراه ألف نورا، نور أن أرى الله. ثم في الثاني قال غير نورا، غير الخبرين تعارض بهما تعارض. قال لأن الأول فيه أن النور يجمع إليه أولية الله، يقترن أن النور مرئي حيث نورا. قلنا يصح أن يكون الضمير في قوله أراه عائدا على الله سبحانه، وقوله أن أراه يعني أن النور أنثى بطل يرنى أبيه رؤيا. فما جرت عاده بإنشاء الأنوار الأبصار ومرجها من إدراك ما حال بين الراوي وبينه، فيكون انتهاء رؤيته عليه الصلاة والسلام إلى النور خاصة وهو الذي أدرك. فإذا أمكن هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضا للخبر أولا، بل هو مطابق له، لأنه أخبر فيه أنه رأى نورا وكذلك في الأول. وهذا الجمع حسب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى. وهذا فرق الكتاب ابن تيميه معناه كما تم النور وحال دون رؤيته نور فدرى، ويدل عليه ان اتباع القول الصحيح هل رايت ربك؟ قال رايت نورا. وقال كان عقيده قحاويه ابن ابي العز، فيكون مع قوله بأبي ذر رأي نورا أنه رأى الإجابة، ومع قوله نور أن أراه النور الذي هي الفجاج يمنع من رؤيته. فوضعت رؤيا نور الفجاج، هذا ما وقع لعينيه. أما الرؤيا القديمة التي أطلقت عباس تلك رؤيا أخرى، والله تعالى أعلم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولا ترى غيره.
رأيت النور أي ما يقوم به البصر، أي النور الذي يمكن أن يقع بالبصر. فما هذا النور القادر للإبصار؟ نسمع.
قال وروي مرادي أراه.
من الذي قال ناجر؟ ما زال قوم ناجر. قال رؤيا مرادي أراه. نعم.
قال ورؤيا مرادي أراه بفتح الراء وكسر النون وتكبير الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه، أي خالق النور المانع لرؤيته، فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من النصوص، ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا، إذ النور من جملة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يدل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى نور السماوات والأرض، وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور، معناه ذو نورهما وخالقه. وقيل هذه أهل السماوات والأرض، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين، وقيل معناه ذو البهجة والضياء والجمال، والله أعلم.
العلم هنا عندنا في الحقيقة مجموعة أشياء. أما قوله نوراني أراه فهذا تصحيح بلا شك، ولم نثبت في أي أصل من الأصول أصول صحيح مسلم العتيقة هذا اللفظ نوراني أراه. وقع تطبيع في بعض نسخ جامع الترمذي المطبوع نوراني، قال فقط المطابع في سائر النسخ وفي شروح مسلم مثل العارضة وغيرها نسبة نور أن أرى، فنورانيا تصحيح لم يقع في الرواية البتة. وكشف عن سبب هذا التصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه تلميذه ابن القيم في حاج الأرواح، فقال رحم الله الجميع: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله نور أما أراه معناه كان كما نور وحال دون رؤيته نور فأما أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت ربك فقال رأيت نورا. قال: وقد أعدل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صححت